باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحد بيقول انا اشتريت سيارة جديدة وتعلمت القيادة في الاماكن الخلاء واخاف من القيادة في الاماكن المزدحمة والطرق العمومية، وعلى هذا الحال من 13/9/2006 حتى الان ماذا افعل؟ ده بنت تمشي جنب الرصيف وما تمشيش في وسط السكة، دي حاجة. تاني حاجة تمشي على مهلك عشان لو حد طلع لك يمين شمال من قدام من ورا ما تضطربيش وتقدر تقفي في اي وقت. وبعدين اتمرني شوية من المناطق الخلاء للأماكن اللي فيها ناس بس أقل ازدحاما، وإن منفعش كل ده يبقى أنت مش بتاع السواق. واحد بيقول أنا شاب أريد أن أحيا مع الله ولكن الحياة صعبة فوق ما نتخيل. كل ما تنتصر على الصعوبات يكون أجرك أكبر، ونفس المسيح قال كده، هل الباب ضيق اللي يوصل للملكوت؟ فجاهد وعلى قد ما تقدر. واحدة بتقول أنا فتاة كل ما يتقدم لي عريس وهنتفق على كل شيء يروح ولا يرجع الشتان، ربنا يبعد غيره. واحد بيقول متى تسافر قداستكم الى الصعيد؟ على ما اظن هنبقى نروح لافتتاح وتدشين كنيسة الدير الاحمر في شهر 6 ان شاء الله. ايه حكاية الدير الاحمر ده؟ في ديرين في وش بعض، الدير الابيض والدير الاحمر. الدير الابيض هو دير القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين، والدير الاحمر في وش. امكن تعمير الديرين دول بس ناقصة استكمال بعض حاجات لما نخلص. واحد يقول اريد فكرة عن موضوع الاحلام وانواعها وصحتها وهل هي تتعقق ام لا. الاحلام اما تكون احلام من الله زي الاحلام اللي فسرها يوسف الصديق، وزي الاحلام اللي جات ليوسف النجار الى اخره. وفي احلام بتكون من الشيطان لازعاج الانسان او لتضليله عشان يقول له النصيحة تضيعه. وفي احلام بتيجي من العقل الباطن نتيجة صور مختزنة في العقل الباطن او نتيجة رغبات او اخبار مختزنة في العقل الباطن فتظهر على هيئة احلام. وفي احلام بتكون نتيجة وضع الجسد اثناء النوم، زي مثلا طفل صغير يقع من على السرير فعشان تتبرر الحكاية دي يحلم انه على جبل ووقع من على جبل، وهو بس التبرير للوضع بتاع الجسد. انا فاكر مرة وانا شاب يعني قبل الرهبنة حصل لي حلم من هذا النوع، يعني تبرير الوضع. انا كنت بشتغل من الصبح يمكن من 6 لواحدة بالليل وانام قليل، وفي يوم من الايام كنت لازم اصحى بدري فظبطت المنبه على بدري ومليت الجرس وما صحيتش. ايه اللي خليني ما اصحاش؟ الجرس ضرب ولا ما ضربش؟ كشفت عليه لقيته ضرب. امال ايه بقى اللي خلاني ما اصحاش؟ الجسد تعبان مش عايز يقوم والجرس بيضرب. يبرر الحكايه دي ازاي؟ حلمت ان انا موجود في دار المجله وقاعد اكتب مقالات والتليفونات قاعد تضرب وتوه عليه، انا مشغول عايز اكتب المقالات والجرس يضرب. لا 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 انا مش هرد على التليفونات والا مانيش كاتب مقالات. لغايه لما الجرس بتاع التليفونات وقف. اللي حصل ان كان جرس المنبه هو اللي وقف، لكن القصه بتاعت قاعد في المجله، كنت ساعتها رئيس تحرير مجله مدارس احمد، قاعد واكتب مقالات وفي تليفونات وغيره، كلها تبرير لحاله الجسد اللي تعبان ومش قادر يقوم. فيبقى اما احلام من الله، اما احلام من الشيطان، اما احلام من العقل الباطن، لاما احلام نتيجه حاله الجسد. وصحتها ما تتبعوش الاحلام، يعني ما تخليش حلم يرشدك، تقول لأب اعترافك. لان لو واحد تاني قال لك رأي غيرك انت يبقى احسن. واحد بيقول هل المفروض في الانسان قبل ان يحدد مسيرته سواء يتجوز او يترحب انه يذهب الى الاديره وياخد خلوه لكي يتعرف على الحياه هناك، وايضا يقرا فكره عن الثقافه الجنسيه للناس الى اخره؟ ولا المفروض الانسان الذي فكر في البتولية والحياة الروحية لا يجوز له ان يقرأ شيء عن الثقافة الجنسية؟ هو نواحي الجنس معلومات وخبرة، فالمعلومات متاحة للجميع لكن الخبرة غير متاحة للجميع. وان هو ما قراش او خاف من دي، افرض جاله هذا الحديث من حيث لا يدري، ولو واحد من الضيوف قعد يكلمه يعمل ايه؟ يعني ما لازم يكون من جوه مرتفع فوق مستوى الممارسة الجنسية حتى لو يعرف عنها كل المعلومات. فلو ان في ناس ما يعرفوش حاجه، بس ده كان زمان، دلوقتي العيل يبقى قد كده وعارف اللي احنا مكناش نعرف. مين ما بيعرفش دلوقتي؟ اللي كان ما بيعرفوش زمان، يعني مثلا قصة قيلت عن القديس الانبا ابرام اسقف الفيوم، ان مرة جال واحد يطلب الانفصال عن مراته. كان زمان الطلاق والحاجات دي في ايد الكنيسة. قال له ليه يا ابني؟ قال له يا سيدنا اصلي اتجوزتها على اعتبار انها بنت طلعت ست. قال له ماله، ما كويسة تبقى ست بيت. فقعد يشرح له ايه الفرق بين البنت والست. فبيقال ان انبا ابرام قال ملعون هو اليوم اللي عرفت فيه الفرق بين البنت والست. لكن نادر لما يوجد حد من النوع ده دلوقتي. يعني الشخص ده اللي بيقول نقرا كتب اللي في الحراسه من غير قرايه، الحاجات دي ماليه الدنيا. واحد بيقول انا بحبك جدا جدا يا سيدنا الى اخره، وانا خايف من كبر السن دون ارتباط. فما هي الكلمه التي تقولها لي لكي يطمئن قلبي، وخصوصا البنات؟ البنت طبعا غير الرجل، البنت عايزه تبقى في رعايه حد، يعني اما في رعايه اسرتها في البيت، او في رعايه الكنيسه اذا كان، او في رعايه الدير اذا كانت راهبه، او في رعايه الكنيسه اذا كانت مكرسه. لكن اللي لا ليها بيت ولا كنيسه ولا حد تعتمد عليه، هي دي اللي تسافر معاك. انا يهمني ان قلبك يكبر وعقلك يكبر، مش بس سنك اللي يكبر. وبرضو وهو الناس لما يكبروا متاعب السن تلاحقهم، سواء كانوا رهبان او بتوليين او مكرسين، يعني السن معروف ان ليه متعب. المهم الطريق اللي تمشي فيه يكون يرضي ربنا، وفي الحالة دي لا تخاف. واحد بيقول ما هو موقف الكنيسة من شخص تزوج من اجنبية ليأخذ الجنسية؟ علما بان هذا الزواج زواج مثلي، هل يستطيع هذا الشخص ان يتزوج جنسيا مرة اخرى؟ نرجو الاجابة على هذه الاسئلة. زمان كان في امريكا مثلا واحد يتجوز واحدة عشان ياخد الجنسية، وممكن يختار اي واحدة، يختار واحدة عجوزة، واحدة كركوبة، واحدة زي ما تيجي، واحدة مش لاقية زواج، المهم ياخد بيها الجنسية. وبعدين عرفوا الحيلة دي فبقوا يفتشوا عليها، يشوفوه موجود في البيت ولا مش موجود، وإن لقوه زواج صوري ممكن يرحلوه. لأن أكثر حاجة بتتعب الناس دول إن واحد يكذب أمام الهيئات الرسمية، سواء أمام الإميجريشن أو أمام الدولة أو أمام المحكمة. عنصر الكذب بقى من أصعب الحاجات. فما بقتش سهل الوقت الزواج الرسمي. تاني حاجة، لما واحد يتجوز زواج عرفي وعايز يتجوز كنسي، لازم يطلق الزوجة اللي اتجوزت الزوجة عرفي. يقول اتجوزها سوري وطلقها سوري، او الشخص اللي من نوع اللي عرف طريقة الزواج السوري والطلاق السوري ده يتخاف منه، لان معناها انه افتح حيل، وبالحيل دي بيحاول يوصل. الكنيسة لا تعترف بالزواج العرفي، ومفروض مثل هذا الشخص لو أراد أن يتزوج يقول للبنت اللي عايز يتجوزها أنا حكيت كذا وكذا وكذا واتجوزت وعملت وسويت الآخر، ونشوف هي تقبل اللعبة ده ولا ما تقبلش. يقول هل من المعقول والمنطق في هذا الزمن الصعب ان رؤساء الأديرة يقبلون الشباب للرهبنة دون بحث حالتهم الاجتماعية والظروف المحيطة بهم يعني موافقة الأب والأم؟ لا بيبحثوا. مين قالك ما بيبحثوش؟ لا بيبحثوا. هو طبعا اللي بعت الحكاية دي أب بيقول تجاوزت سن 60 وعلى المعاش ومريض، وكذلك الأم، ولنا شاب عمره 25 عام وعايز يخد الديب وقت دخول الديب، ومنذ 5 سنوات يتردد على الكنيسة والدير، وكنا مرة نعرض ومرة نوافق على زيارة الدير فقط وليس تمهيد للرهبنة، وهو كذب علينا ورئيس الدير يعلم ذلك، وفوجئنا بأنه ترك عمله وذهب للدير، وحاولنا منعه دون جدوى. جايز ما كانش صريح مع رئيس الدير وما كلموش بصراحة وقال له أنا حكيتي كذا وأبوي مسن وأبوي عن معناش وأبوي مريض معناش. بس هنعمل لك ايه؟ أنا شاعر بحالتك يعني، لكن في حاجات في المحكمة اسمها بطلان ذهاب، لكن ما فيش حاجة اسمها بطلان رهبنة، لأن بيصلوا عليه صلاة أموات وما يقدرش يقوم الأموات تاني، وبيندر وما يقدرش يرجع في نذوره. فمعلش ربنا يدبر حياتك، لكن الحكاية فلتت من ايدينا. كنت وصلت لبعث لي السؤال ده قبل ما يطرح، واحد بيقول انا شاب خاطب وابلغ من العمر 27 سنة وخاطب من حوالي شهرين ومتردد في خطوبتي وعايز انفصل، فماذا افعل في هذا التردد؟ احيانا اقرر انفصل واحيانا اقول استمر. ان هم ما يجيلكش هذا التردد وهذا الفكر بعد ما تتجوز تقول انفصل لو ما انفصلش. دلوقتي احنا فيها واحنا نقدر نفصل 100 خطوبة وما نقدرش نفصل زواج واحد. فاذا كان التردد طبيعة فيك حاول انك تعالج التردد، لان جايز التردد ده يلاحقك في كل عمل من اعمالك مش بس في الخطوب. اقعد كده في عقله وشوف. كمان البنت دي اللي مرة تقول انفصل مرة مفصلش ذنبها ايه معاك؟ علما بانك انت لو انفصلت هتفقد الشبكة، والهدايا الثابتة، هدايا ثابتة زي واحد جاب لها مثلا خاتم ايقونة، دي تطالب به ترجعها. الخطايا غير الثابتة المستهلكة زي علبة شوكولاتة مش هتقدر ترجعها، دي خلاص انتهت. ربنا يستر عليكم التردد. يقول أرجو توضيح هذه الآية. ليه كانت الحياة والحياة لا فيه كانت الحياة من السيد المسيح، والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. المسيح هو النور الحقيقي أضاء في الظلمة، يعني ظلمة العالم الشرير، الشر رمز إليه بالظلم. ولذلك قيل إن في بعض الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. واحد يقول ما هو موقف الكنيسة تجاه الزوجة التي ترفض الرجوع إلى زوجها بعد مرور 5 سنوات؟ أقول متجوز من 11 سنة وأرجو تدخل مجلس الكبير. هو طبعا الزوجة اللي بعد 11 سنة أو بعد 11 سنة منهم الخمس سنين دول، يعني بعد 6 سنين مش عايزة تقعد مع الراجل وتسيبه وتمشي، لازم هو معرفش يتعامل معاها. في مثل لطيف بيقول ايه؟ المرأة كالقيثارة الذي لا يحسن العزف عليها تسمعه أنغاما لا تغضي. لكن إذا كنت تعرف تعزف على هذه القيثارة فأنا بدل ما أصحح سؤالك، بدل ما تقول ما هو موقف الكنيسة تجاه الزوجة التي ترفض الرجوع لزوجها، أقول ما هو موقف الكنيسة من الزوج اللي طفش مراته بعد 6 سنين من الزواج. البنات اللي متجوزوش ما يخافوش، مش كل الرجال كده. واحد بيقول هل الزواج سن معين؟ احنا نحب ان الزواج يكون في سن النضوج، يعني نضوج عقلي وفكري، ونضوج واحد ممكن يبقى ليه اولاد وعيلة، وازاي يدبر البيت وازاي يرب الاولاد يعني، وازاي يتعامل مع الزوجة وازاي يعرف نفسية المرأة ويتعامل معاها بما يناسب هذه النفسية. ده السن اللي احنا عايزينه، لكن مش معناه كبير ولا صغير. ما في واحد كبير وعقله صغير، واحد صغير وعقله كبير. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اما محاضرتنا اليوم فهي استكمال لمحاضرات الميلاد عن حكمة التجسد وهدفه، حكمة التجسد وهدفه. طبعا الهدف الأصيل الأساسي من التجسد هو الفداء. تخليص الإنسان يعني، خلاص الإنسان دي هنشرحها بالتفصيل، ولكن في أهداف أخرى جانبية إلى جوار الفداء كانت إن السيد المسيح ينوب عن البشرية في أمور كثيرة هنقولها، ويصلح مسار التعليم برضه هنقول الحاجات دي، ويقدم صورة مثالية للإنسان الصالح. فإيه الحاجات دي جت إزاي؟ من جهة إن التجسد هدفه الأصلي هو الفداء، معروف إن الإنسان الأول أخطأ إلى الله، مش بس اخطا يعني اكل من الشجر، لان الخطيه اصلا موجهه الى الله نفسه. ولذلك داود النبي كان بيقول اليك وحدك اخطات، اليك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت. فالخطيه هي عدم محبة لله وعدم طاعة لله، أو هي عصيان لله وتمرد على الله، فهي خطية موجهة ضد الله. وكانت عاقبة الخطية هي الموت، فكان لابد أن يموت الإنسان. وهنا نستعير بعضا مما قاله القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه تجسد الكلمة. قال ان الانسان اخطأ، فكان لابد ان يموت الانسان، وان لم يموت الانسان لا يكون الله صادقا لانه قال له موتا تموت، ولا يكون عادلا لانه ساوى بين حالة الخطية وعدم الخطية. ولكن موت الانسان كان ضده عقبات اخرى، فموت الانسان كما قال القديس اثناسيوس ايضا كان ضد حكمة الله، فقال ان كان خيرا انه لا يخلق الانسان من الاصل من انه يخلقه لكي يموت. وتاني حاجة ان موت الانسان كان ضد كرامة الله، لان هذا الانسان خلق على صورة الله، فازاي هذه الصورة تنتهي بهذه النهاية المؤسفة المفجعة. وتالت حاجة، كان ضد قوة الله، كأن الله والشيطان دخلوا في معركة بخصوص الإنسان، وربنا خلق الإنسان في أحسن وضع ممكن، وجه الشيطان يهلك له هذه الصورة وربنا بيتفرج عليه. وكان أيضا مسألة ضد الزكاة برضه، لأن معناها إن في مشكلة وما تشافش ليها حل. لذلك تدخل الأقنوم الثاني وهو أقنوم الحكمة لإيجاد حل لهذه المشكلة، وهي التجسد الإلهي والموت نيابة عن الإنسان لكي يخلص الإنسان ولا يهلك. وكانت التجسد مش بس قصة فداء، وإنما قصة محبة أيضا، يبدأها معلمنا يوحنا الإنجيلي في إصحاح 3 آية 16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فهي مسألة حب. لذلك جه السيد المسيح وأخذ جسد تجسد باللغة القبطية طلطة، نقول أفتشي ساركس، يعني أخذ جسد، تشي يأخذ وساركس يعني جسد، وعاش بيننا لكي يفدي الإنسان ويخلصه. ده أول سبب. السبب الثاني للتجسد هو انه جاء ينوب عن البشرية في كل شيء. البشرية فقدت الطاعة نحو الله، فجاءه يمثل الطاعة الكاملة. البشرية فقدت الصورة الإلهية، فهو جاء ليقدم لهم الصورة الأصلية الكاملة التي ينبغي أن تكون للإنسان الكامل. فنافع عنه حتى في مسألة العماد، نقدم إلى يوحنا لكي يعتمد منه معمودية التوبة، والمسيح لم يكن محتاجا إلى التوبة لأنه بدون خطية، ولكنه أراد أن ينوب عن البشرية في تقديم التوبة وفي طاعة الناموس وفي المعمودية. نابع عنهم في الموت بانه مات عنهم، ونابع عنهم في المعمودية. قلت انه في ناس يتعمدوا، لكن مش كل الناس يتعمدوا. نابع عن الانسان في كل شيء، لدرجة انه كان باستمرار يحب لقب ابن الانسان، ويقول على نفسه ابن الانسان. فهو ليس ابن شخص معين، انما هو يمثل الانسان جملة، فلذلك سمى نفسه ابن الانسان. البشرية ايضا صارت يعني اول خطية ليها كانت الاكل من الشجر، فجاء السيد المسيح يرد علي بالارتفاع عن مستوى الاكل، الصام 40 يوما و40 ليلة. هو لم يكن محتاجا الى الصوم، احنا بنصوم من اجل كبح جماح الجسد، وهو مش محتاج لده، لكن صام بالنيابة عنه. ولذلك في الترتيلة بنقول صام عنا 40 يوما و40 ليلة. الخطية كان لها نتيجتان، نتيجة منهم هلاك الإنسان الحكم عليه بالموت، ونتيجة تاني إغضاب قلب الله. فجاء السيد المسيح يستوفي هاتين النقطتين، ينوب عن الإنسان في حكاية الموت، وأيضا في إرضاء قلب الله. كيف يظهر شخص في البشرية كامل بلا خطية لم يغضب الله في شيء؟ حتى دي واضحة في الذبائح اللي كانت تقدم قديما. كانت ذبيحة المحرقة تعبير عن إرضاء قلب الله، ولذلك ما كان يأكل منها أحد، تظل النار تأكل فيها حتى تحترق وتتحول إلى رماد، رمز إلى استيفاء حق الله. ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم عن إنقاذ الإنسان الهالك. فالمسيح نابع عن البشر في كل هذه الأمور وفي غيرها. أيضا إرجاع الصورة الإلهية، الإنسان خلق على صورة الله في البر والتقوى والكمال والقداسة إلى آخره. وبعدين زي ما قال القديس أثناسيوس إن الإنسان بالخطية فقد الصورة الإلهية، فجاء السيد المسيح يرجع للناس الصورة الأصلية وكيف ينبغي أنها تكون، خصوصا أن الناس كما يقول الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مرضى الله، ليس من يفعل صلاحا، ليس ولا واحد. فجه لكي يكون هو هذا الواحد الذي يمكن أن يعمل الصلاح. ولذلك قال البعض التأمل بسيط عن عبارة سليمان الحكيم، ان وسط 1000 رجل وجدت واحد صالح، وسط النساء لم يجد. فقال ان هذا الواحد الصالح هو يسوع المسيح. جاء يقدم الصورة الالهية للبشرية الكاملة في عدة امور. عشان كده قال فرقت لكم مثالا حتى كما فعلت أنا تفعلون أنتم أيضا. إدهم مثال للانتصار على الشيطان، لأن الشيطان كان انتصر على الكل، فوراهم أن ممكن الشيطان يتغلب للإنسان الذي على صورة الله. فانتصر على الشيطان في كل التجارب، وأيضا وراهم أن الإنسان ممكن أن يكون كاملا مهما أحاقت به التجارب. ولذلك قيل عنه أنه كان مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. يعني ما تفتكروش الثلاث تجارب اللي جت على الجبل هي كل حاجة، لا، حتى في آخرهم قيل تركه الشيطان إلى حين ورجع يجرب مرة أخرى حتى الصليب مرة. تجربة كانت لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، تكرار لكلمة لو كنت ابن الله حول الحجارة والخبز، اسلوب الشيطان هو هو. عاش السيد المسيح كصورة الله بلا خطية، وذلك استطاع ان يقول من منكم يبكتني على خطية. غلب الشيطان وايضا غلب العالم، وقال ثقوا انا قد غلبت العالم. مش غلب العالم يعني بقوة لاهوته، ده غلب العالم بطبيعتنا البشرية هذه، عشان يورينا ان ممكن للطبيعة البشرية انها تغلب العالم. يعني يقول لكم ثقوا انا غلبت العالم بطبيعتكم البشرية. اعطاهم مثل لصورة الله في التواضع من كل ناحية، وانا كلمتكم في موضوع طويل عن التواضع قبل كده في ميلاده وفي فترة تجسده كلها. فجاء السيد المسيح يقدم لنا امكانية الحياة المثالية عمليا. ايه تاني؟ جاء ايضا لكي يهتم بالتعليم من ناحيتين، يصحح التعليم الخاطئ الموجودة ويقدم التعليم المثالي من جهة اخرى. يصحح التعليم الخاطئ الموجودة لان قادة الفكر في ايام التجسد من الكتب والفرنسيين والشيوخ والكهنة الى اخره كانوا يسيرون بطريقة الحرفية في طاعة الناموس وليس في روح الناموس، وبدأ يعرفهم التعليم السليم يكون ازاي. واكبر دليل على ان كانت من ضمن اهدافه برضو تصحيح التعليم الخاطئ، ان قال لهم في العزة على جبل كتير سمعتم انه قيل اما انا فاقول لكم، سمعتم انه قيل اما انا فاقول لكم. يوريهم ايه التعليم المظبوط اللي ينبغي ان يكون، والبعد عن الحرفية. والبعد عن الحرفية دي علمها لهم في موضوع السبت مثلا. كانوا اليهود يؤمنون بتقديس السبت مهما كان، فلا يعمل اي عمل من الاعمال حتى لو كان خير. فاثبت لهم المسيح انه ممكن فعل الخير في السبوت ولا يكون هذا كسرا لوصية السبت. وايضا قدم لهم تعليما ايجابيا في الوصايا الايجابية المثالية جدا، زي مثلا احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمبغضيكم. مفيش حد من الفلاسفة قال كلام جميل من هذا النوع. وفي التعليم الإيجابي أيضا أعطاه فكرة عن الله، ليس الله المخيف المرعب، إنما الله المحب. قدمه للناس كأب وقال لهم تصلوا وتقولوا أبانا الذي في السماوات وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. فقدم الله كأب وكراعي مش كمرهب ومخيف، وقدم لهم التعليم السليم في الاحتمال، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. وقدم لهم التعليم في عدم احتقار غير اليهود، يعني الامم السامريين الكنعانيين الى اخره، الخطاة عموما. وقال عبارته الجميلة جدا انه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني الخاطئ ده ليس شخصا نحتقره، وانما شخص مريض نحبه ونرعاه ونقوده الى التوبة. واخر حاجة اقولها في هذا الموضوع، ان مجيء المسيح كان بشارة فرح للكل. عشان كده الملاك لما بشر الرعاة قال ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب انه ولد لكم. بل كان فرح للجنين يوحنا المعمدان في بطن امه، وفرح للمسبيين الذين نادى لهم بالعتق، والمأسورين الذين نادى لهم بالاطلاق، وفرح ان يعطي الرجاء لكل خاطئ. يكفي هذا الفضل وصدق.